بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب في صحيحه: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وما ينهى عن الكذب. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في كتاب الأدب من أجل الكتاب، من أجل أبواب الأدب، وهو الحرص على الصدق والحذر من الكذب. وبعد الباب ذكر الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومعنى معهم أي على الصدق، كقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكقول الله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي منهم. كونوا مع الصادقين، المقصود أن يكون عونا للصدق وأهله، وأن يكون صادقا أيضا، وأن يتحيز إلى الحق وأهله. فالصدق ليس خاصا باللهجة، الصدق في القول، والصدق في العمل، والصدق في المعتقد، والظاهر والباطن كله يحتاج الإنسان أن يكون مع الصدق فيه. فإن جانب الصدق ظل. قال الحافظ وقال ابن التين: اختلف في قوله مع الصادقين، عند ابن كثير تكونوا مع الصادقين 119، قيل معناه مثلهم، أي كونوا منهم مثلهم، مثل الصادقين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده واتبع سبيل من أناب إلي. الصادقون أنبياء الله، صادقون رسل الله، صادقون من سار على نهجهم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقيل منهم، ومترادف منهم أو مثلهم معنى واحد، كونوا مثلهم، كونوا منهم، كونوا معهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال مع محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقال بعضهم مع أبي بكر وعمر وأصحابهم، سواء أحياء أو أموات، طريقة رسول الله ما زال باقية. وقال الحسن: إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة. وكونوا مع الصادقين أي اصدقوا والزموا الصدق، تكون مع أهله وتنجو من المهالك، ويجعل لكم فرجا من أموركم مخرجا. وساق حديث مسعود الذي نحن في صدده. وقال ابن مسعود: إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. اقرأوا إن شئتم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا من الصادقين، قراءة ابن مسعود منا هكذا قرأها، ثم قال: فهل تجدون لأحد فيه رخصة، هل لأحد رخصة في أن يكذب في حال جد أو هزل؟ الواجب أن يكون مع الصادقين ومع الصدق دائما وأبدا في جده وهزله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مزح لا يقول إلا حق، لا يقول إلا صدقا. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان، وناداهم بالإيمان بهذه الصفة: يا أيها الذين آمنوا، أن يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين الشهداء والصالحين الآية. ولا يزال الله يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيده إحسانا منه توفيقا، ولهم مزية المعية مع الله، فإن الله مع الصادقين، ولهم منزلة القرب منه، إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأخبر تعالى عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم الإيمان والإسلام، والصدق والصبر بأنهم أهل الصدق، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا صريح في أن الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة، وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان. وقسم الله سبحانه وتعالى سبحان الناس إلى صادق ومنافق، قال: ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم. والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. وأخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد ينجيه من عذابه إلا صدقه، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم الآية. والذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق، الصدق من قوله وعمله وحاله، فالصدق في هذه الثلاثة: صدق في الأقوال، استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، ويعلم الإنسان نفسه ويضبطها ويعلم ولده وأهله الصدق، فإن قد تزلق لسان حتى في حالة جد أو هزل إلى كذبة أو بعض التأويلات، وإذا استمر على ذلك استلين الكذب استسهله وهو كبير، والتعود عليه خطير. والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد، والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة، فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته، يعني إذا اجتمع فيه صدق اللسان وصدق القلب وصدق الأعمال، صدق اللسان باستوائها على الأقوال وانضباطها بالأقوال، وصدق الأعمال استواء على الإخلاص والمتابعة، وصدق القلب على الإخلاص واستفساغ الوسع وبذل الطاقة، فمن تحقق فيه ذلك فهو الصديق، لأنه تحرى الصدق في جميع مراحله وأنواعه وصفاته. فلو تحرى الصدق في لسانه وهو منافق، قد يصدق مثلا في لسانه بعض، لكن لا يخلص في عمله، هو كذاب في فعله كذاب، وربما ما يستطيع يكذب باعتبار أن عنده حشمة لا يحب أن يكذب حتى لا يكذب، لكن ما لم يوافق عمله وقوله الكتاب والسنة فهو كذاب في فعله. قد يكون كذاب في العمل والاعتقاد، على سبيل المثال أصحاب العقائد الفاسدة كذابون في معتقدهم، ما ضبطوها على الأدلة حتى وإن كانوا مسلمين، لكن عقيدتهم كاذبة. ومن يعمل بالبدع في صلاته وأعماله أيضا كذاب في أعماله، فالذي يقول لك مثلا حي على خير العمل من الأذان هذا كذب، والذي يقول إن الله ما قدر الشر قدر الخير فقط هذا معتقد كاذب خالف الدليل. واضرب على هذا سائر الأمثلة. فلا يكون صديقا إلا إذا لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يتحرى في أقواله في أفعاله في عقيدته في سائر شؤونه، حتى يصل إلى المرتبة التي هي رتبة أبي بكر رضي الله عنه، يحشر مع أبي بكر الصديقين. إذن الصدق مستوعب كما قال يعني ماذا ابن القيم، مستوعب للأقوال والأفعال والدين كله. قد يحصل في الصدق شيء من المرارة وشيء كذلك أيضا من الكثير من الشدة ومن الضيق عليك، لكن عاقبته حميدة، فما أحد صدق الله فتركه الله، لكن من صدق الله صدقه الله. وقد أخبر أنه خير لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ووعده حق. تلك الأبيات جميلة: الصدق حلو وهو المر، والصدق لا يترك يتركه الحر، جوهرة الصدق لها زينة يحسدها الياقوت والدر، فهو حلو وما فيه فيه مرارة. والأحرار الذين لا يحبون أن يتنازلوا عن شيمهم وقيمهم ما يتركونه حتى وإن كان عصاة، يجدون ملازم للسلم حتى في الجاهلية، ما يريد أن يحصل له شيء في قول أو فعل، في قول مثلا يقوله حتى يقال فلان كذاب. فهذه الآية الشاملة: كونوا مع الصادقين قولا وفعلا واعتقادا وولاء، حتى من أدلة الولاء، كونوا مع الصادقين حتى من أدلة الولاء. وتتضمن أيضا أدلة البراءة من حيث لا تكون مع الكاذبين في المعتقد. الكفار ما تكون معهم الجهال المبتدعة، هم صادقون. بعد ذلك ذكر حديث ابن مسعود مما تضمنه إن الصدق يهدي إلى البر. قال الحافظ قال النووي رحمه الله شرح هذا الحديث، قال العلماء معناه أن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم، الصالح الخالص من كل مذموم. والبر اسم جامع للخير كله، وقيل البر الجنة يهدي إلى الجنة، ويجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة، وأما الكذب فيوصل إلى الفجور، سواء الكذب في المعتقد أو الأفعال. وقال كله دليل الفجور، كله يؤدي مؤداه الفجور، فجور في القول، فجور في الفعل، فجور في الخالفات. وهو الميل عن الاستقامة، وقيل الانبعاث في المعاصي. وقوله لا يزال يصدق ويتحرى الصدق، قال فيه حث على تحري الصدق وهو قصده والاعتناء به، ولا التحذير من الكذب والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به، وكتب عند الله لمبالغته صديقا إن اعتاده أو كذابا إن اعتاده. ومعنى يكتب هنا يحكم له بذلك، ويستحق الوصف بمنزل الصديقين وثوابهم ويحشر معهم، والكذاب يحشر مع الكذابين، فرعون وهامان وأبي بن خلف وأبي لهب وأبي جهل وأتيتك الشل الكذابة. قال ابن تيمية رحمه الله في 20-74 مجموع الفتاوى: الصدق أساس الحسنات وجماعها، والكذب أساس الكذب أساس السيئات ونظامها. يظهر ذلك من وجوه، أحدها أن الإنسان هو حي ناطق، فالوصف المقوم له الفاصل له من غيره عن غيره من الدواب هو المنطق، والمنطق قسمان: خبر وإنشاء، فالخبر صحته بالصدق وفساده بالكذب، فالكاذب أسوأ حالا من البهيمة العجماء. والكلام الخبري هو المميز للإنسان، وهو أصل الكلام الإنشائي إلى قولها. الثاني أن الصفة المميزة بين النبي والمتنبئ هو الصدق والكذب، فإن محمد رسول الله الصادق الأمين وسيلم الكذاب. الثالث أن الصفة الفارقة بين المؤمن والمنافق هو الصدق، فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب، وعلى كل خلق يطبع المؤمن ليس إلا الخيانة والكذب. وفي الصحيحين: ثلاث من كنا فيه كان منافقا إذا حدث كذب، إذا وادى أخلف إذا تمن أخاه. الرابع أن الصدق هو أصل البر، والكذب أصل الفجور، كما في الصحيحين الحديث. خامس أن الصادق تنزل عليه الملائكة، والكاذب تنزل عليه الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع أكثرهم كاذبون. سادس أن الفارق بين الصدق والصديقين والشهداء والصالحين وبين المتشبه بهم من المرائين والمسمعين والملبسين هو الصدق والكذب. سابع أنه مقرون بالإخلاص الذي هو أصل الدين في الكتاب وكلام العلماء والمشايخ. قال الله تعالى: اجتنبوا قول الزور حنفاء لغير المشركين به. الآية هذا نماذج نأخذها وبقي لها كلام. الثامن أنه ركن الشهادة الخاصة عند الحكام التي هي قوام الحكم والقضاء، والشهادة العامة في جميع الأمور، الشهادة خاصة هذه الأمة التي ميزت بها في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس. وركن الإقرار الذي هو شهادة المرء على نفسه، وركن الأحاديث والأخبار التي بها يقوم الإسلام، بل هي ركن النبوة والرسالة التي هي واسطة بين الله وبين خلقه. وركن الفتيا الصدق، يعني الصدق هذا الذي هو إخبار المفتي بحكم الله وحكم المعاملات، عليه ضمن إخبار كل واحد ومتعامل الآخر بما في سلعته. وركن الرؤيا التي قيل فيها: أصدقهم رؤيا أصدقهم كلاما. التاسع أن الصدق والكذب هما المميز بين المؤمن والمنافق، كما جاء في الحديث: آيات المنافق آيات المنافق كذا. العاشر أن المشايخ العارفين اتفقوا على أن أساس الطريق إلى الله هو الصدق والإخلاص، كما جمع الله بينهما في قول: اجتنبوا الرجس، اجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير المشركين به. ونصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة دال على ذلك في مواضع، كقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إلى آخر ما ذكر. يعني خذ من هذا الفائدة أن الصدق أساس الحسنات وجماعها، والكذب أساس السيئات ونظامها. هذه فقرة بنى عليها شيخ الإسلام عدة، هذه الصفحات كلها ما يتعلق من عدة وجوه، قال من عدة ذكرها 10 وجوه: الصدق أساس الحسنات وجماعها، والكذب أساس السيئات ونظامها. ما بقي من الحديث إلى حينه، إن بقي عليه تعليق. وإلى هنا بارك الله فيكم.